بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس حسن الظن بالله، وإحنا إن شاء الله النهاردة مع دروس حسن الظن بالله بنتعلم كيف تنقذ نفسك من اليأس، وفي نفس الوقت بنتعلم 7 صفات تدمر الحياة الزوجية يجب على الزوجة أن تتخلص منها. إن شاء الله دول الجزئين اللي حيكون عليهم الدرس النهاردة إن شاء الله، مع حسن الظن بالله، مع توقع الخير في أقدار الله سبحانه وتعالى، مع تحقيق الآمال، مع التفاؤل والأمل، ومع الطاقة الإيجابية المحركة للعمل والنشاط والاجتهاد في كل مجالات الحياة. إحنا بنستكمل إن شاء الله مع فوائد حسن الظن بالله، وقلنا إن من فوائد حسن الظن بالله هي الطاقة الإيجابية لأداء الأمانات، استجابة الدعاء، محبة الله سبحانه وتعالى، والرضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى. وطبعا إحنا كلنا يعني متفقين على إن الحياة الدنيا هي حياة فيها امتحان لكل واحد فينا، حياة مليانة بالهموم الثقيلة. الدنيا مليانة هموم ومشاكل مع أزواج ومع الأبناء ومع المرض ومع الغربة ومع الوحدة، كويس، ضغوط كتيرة خارجية يصبح الإنسان معاها الآن ومضطرب وحيران وقراراته غير صحيحة. الحياة الصعبة دي دايما بتخلي الناس عايشة في حالة من الحرمان من راحة البال والسلام النفسي. طيب إيه الحل في هذا الوضع اللي بتعيشه الناس؟ الحل اللي لابد أن يتصالح الإنسان مع الحياة، وخصوصا في أوقات الشدائد. التصالح مع الحياة يقوم أساسا على مبدأ التصالح مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا تصالح مع الله هيتصالح مع أقدار الله، وإذا تصالح مع أقدار الله هيتصالح مع نفسه ومع من حوله. إذن القانون اللي بيقوم عليه الدرس النهاردة هو أن الصلح مع الله، كويس، هو ما نسعى إليه، والصلح مع الله، الصلح مع الشدائد يقوم أساسا على حسن الظن بالله. كيف أتصالح مع الحياة؟ كيف أتصالح مع الوقت الشديد اللي بيجلنا في الحياة؟ ما أقدرش أتصالح مع شدائد الحياة إلا أن أحسن الظن بالله في وقت الشدائد. هنيجي دلوقتي وحنتعلم إن شاء الله في الدرس ده عن أولا كيف يتعامل معظم الناس مع الشدائد أو أكتر الناس مع الشدائد، وحنتعلم عن بعض الناس اللي بتتعلم أو بتتعامل مع الشدائد بأسلوب الحقيقة يعني بيغلب عليه حسن الظن بالله، ودول بيبقوا ناس قليلين، لكن هم دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ألهمهم كيف انهم يخرجوا من منطقة الشدائد بأقل الخسائر الممكنة، لان اوقات الشدائد في حياة الانسان تساوي اوقات الخسارة اذا لم يتمسك الانسان بحسن الظن بالله. لازم يخسر البني ادم، هي دي مشكلة اوقات الشدائد. وانا حثبت لك هذا الكلام وحوريك اهمية حسن الظن بالله في حياتنا الواقعية، وبعدين حديكي برضو احد الانبياء والشدائد، وبعدين هنتنقل للجزء الثاني عن صفات الزوجة التي تدمر الحياة الزوجية عشان نتخلص منها إن شاء الله، ويكون الدرس كله منفعة ومصلحة لنا جميعا. هنبدأ الآن مع أحد الشدائد اللي تعرض لها شاب. القصة دي كانت منشورة في العديد من الصحف، وكانت بتثبت لنا قد إيه أن سوء الظن بالله بيؤدي إلى أن يدمر الإنسان حياته تماما. القصة دي هي قصة شاب اسمه عبد الحميد. طبعا مش هنقول اسمه بالكامل نظرا لنهاية قصته المؤسفة يعني، كويس، وزي ما قلتلك دي قصة واقعية. درس في كلية السياسة والعلوم الاقتصادية جامعة القاهرة. طبعا الكلية دي بالذات اللي بيخشها لازم يكون جايب مجموع عالي جدا، كويس، السياسة واقتصاد جامعة القاهرة، كويس، ده بيكون الأوائل على قسم الأدبي في مصر، كويس. هو كان من الطلاب المتفوقين جدا، وكثير من الأصدقاء والأساتذة توقعوا له المستقبل الباهر، وفعلا عبد الحميد تخرج من الكلية وبتفوق وتقدم للعمل في السلك الدبلوماسي. والحقيقة السلك الدبلوماسي ده يعني من برضو وخبرة يعني لأحد الأقارب فيه بيكون الامتحان فيه في منتهى الصعوبة، وبيحطوا يعني شروط جامدة جدا للسلك الدبلوماسي لدرجة أن السلك الدبلوماسي كله متوارث كويس، يعني كلهم أبا عن جدا كله في السلك الدبلوماسي لصعوبة الشروط للعمل فيه. هو عبد الحميد تقدم للعمل في السلك الدبلوماسي لغتين لازم يكلمهم فلوينت غير العربي، يعني لازم يتكلم انجليزي 100%، فرنساوي 100%، ثقافة عامة 100%، شخصية محورية 100% في المناطق دي. يعني عبد الحميد نجح في جميع الاختبارات التي تجرى للقبول في الوظيفة والتي تقدم إليها، وكانت سعادته وسعادة أسرته البسيطة غامرة عندما علم أنه نجح في جميع الاختبارات الشفوية كويس، هي فيها اختبارات شفوية وفيها اختبارات تحريرية كويس. وفي اليوم الذي ذهب فيه لتسلم العمل فوجئ بالمسؤول يقول له أنت مرفوض. فقال له الشاب عبد الحميد وهو مذهول حضرتك أكيد غلطان لأني اكتست كل الاختبارات. فرد عليه المسؤول أنت غير لائق اجتماعيا كويس، وده الكلام ده سليم كويس. قال له عبد الحميد يعني ايه؟ قال المسؤول يعني أبوك فلاح كويس، لأن من شروط العمل في السلك الدبلوماسي ان لازم يكون الأب والجد من الناحيتين متعلم، ويعني مش كمان متعلم يعني متعلم ويعمل في وظيفة وعشان كده بيتوارثوها كويس. فطبعا قال له انت فلاح، قال له فطبعا بيقولك ان عبد الحميد في هذه الحالة جاله اغماء كويس، ولما صحوه يعني من الإغماء ابتدى عبد الحميد يعني يخش في حالة من الذهول لأنه تذكر كل التعب اللي تعبه في سنوات دراسته السابقة كويس، وتذكر كل المعاناة المادية والنفسية اللي تعرضت له أسرته عشان يقدروا طبعا ينفقوا عليه في الجامعة. أصيب عبد الحميد بحالة إحباط شديدة من الظلم اللي وقع عليه، ولكن كان على شخص مثله ألا يسمح لليأس بالتسلل إلى هذه النفس المصابرة الطموحة كويس، لأن دي نفس معينة من ظروف بسيطة جدا قادر يطلع من أوائل العلوم الاقتصادية، فطبعا دول بعد كده بيبقوا رجال اقتصاد وبيبقوا وزراء، يعني لسه الحياة جدا منورة قدامه، ليست النهاية هي السلك الدبلوماسي، إنما هو سلم نفسه لليأس وأساء الظن بالله سبحانه وتعالى كويس، ورفض أن يحاول من جديد كويس، وكان ممكن حتى يرفع دعوة قضائية للمطالبة بحقه، لكن للأسف الشديد عبد الحميد اختصر الطريق وألقى بنفسه من فوق كوبري قصر النيل ومات وانتحر. عشان الإنسان يدرك الأمور دي انتحر، ودي قصة مشهورة يعني، وندعو الله عز وجل أن يلتمس له العذر والمغفرة، ولكن طبعا اللي بينتحر استغفر الله العظيم يعني خسر الدنيا والآخرة. المنتحر يبعث بينتحر ويظل ينتحر طول الوقت، يلقي بنفسه طول الوقت كويس. ليه؟ لأن هو رفض المنحة أو الأمانة، هي دي خطورة الانتحار، إن في أمانة ربنا ادهاله وهي نفسه كويس، وربنا ياخدها منه الأمانة في الوقت اللي يقرره إلا ادهاله، فهو رجع الأمانة لربنا في الوقت اللي هو عايزه قبل أن ينتظر يعني قضاء الله وقدره. فطبعا يعني أستغفر الله العظيم، الانتحار كفر بالله، فهو يبعث مع الكفار كويس. لما نيجي احنا بقى نقف هنا علشان برضو يعني نبقى بنستفيد من حسن الظن بالله في واقع حياتنا كويس، ما بنتكلمش نجيب قرآن ونفسر قرآن ونحكي حواديت وبعدين الناس ما تتغيرش ابدا وما تستفيدش ابدا من رسائل الرحمة اللي ربنا بيبعتها لنا في حياتنا. حسن الظن بالله يا جماعة يشتغل في الشدة، مش حسن الظن بالله وانا حياتي حلوة وحياتي جميلة والعيال ناجحين وصحتي حلوة، طب ما كله جميل، لكن انا هحسن الظن بالله هطلع الكارت بتاع حسن الظن بالله وخليني مسكاني بايدي اليمين كده على طول جنب ودني وجنب عيني طول ما انا في الشدة، ما اقدرش امر في الشدة الا وانا ماسكة كارت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عبد الحميد وصل الى نهاية الطريق اللي هو استغفر الله العظيم الانتحار. الناس ما يعني ان شاء الله ما بتوصلش الى هذا الانتحار الحقيقي، ده انتحار حقيقي، الناس بقى بتنتحر انتحار يعني باشكال مختلفة اللي هي رفض الحياة الحياة اللي هي ايه؟ مش هتعامل مع الحياة ومش هتعامل مع ربنا اساسا. استغفر الله العظيم. وصلاة مش مصلي، وصوم مش صايم، وكلام مع الناس مش هكلم، ومليش اي علاقة بحد، وتروح الدنيا دي في 60 القرف بس، ولا هروح الشغل ولا هعمل حاجة. واذا كانت ست بتبتدي تقولك انا مليش دعوة بالعيال ولا بجوزي وننعزل، وطبعا تاخد نخش بعد كده على منطقة بقى الدكتور النفساني وكذا. وبرضو معلش يعني يا جماعة، ومع الاحترام للدكتور النفساني، ما أن يبدأ الإنسان هذه السكة لا يعلم إلا الله مين اللي هيرجع منها سليم، علشان بس إيه؟ يتعلم الإنسان في الحياة قبل ما أخطو خطوة على طريق أشوف الطريق ده هيجيبني الآخر لغاية فين، أقدر أرجع في نصه؟ مشيت نصه وزعلت من ربنا وزعلت من الدنيا وزعلت من الحياة وقلت مخروبة عليا وعلى غيري، ممتاز قوي. تقدري ترجعي سليمة زي ما كنت من الأول، ولا عمرك ما هتعرفي ترجعي؟ خلص الموضوع. دي نقط مهمة جدا يا جماعة، الواحد شافها يعني من طول العمر ومن المستشفيات ومن الإصابات ومن الواحد بيشوفه في المستشفيات. السكة دي بتاعت اليأس دي عمر ما يرجع منها الإنسان سليم 100% أبدا وابدا. دي تحتيها 100 خط. اللي يفتح الباب ده لازم هيصيبه منه جانب يأس متقطع، احباط متقطع، احباط اللي هو يعني يجي في اوقات ويروح في اوقات، في حاجه هتمسك في النفس. عمر الواحد ما هيعرف يضحك زي الاول او يبتسم زي الاول او يرضى زي الاول او يبقى عنده صحه زي الاول. وترجع الناس تقولك انا جرالي كل ده بسبب ربنا، ما هو ربنا اللي جاب لنا المصيبه. لا، هنقف معلش في المنطقة دي ونقول ربنا ما جابلاش المصيبة، ربنا قال الحياة امتحان من الأول خالص، يعني ربنا كان واضح معانا، ما قالناش أنا خلقكم في السعادة وبعدين راح مدخلنا في امتحانات فإحنا دخل علينا عنصر المفاجأة. لا، ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، إذا في امتحان، إذا في ابتلاء، وكلنا مبتلى. إذا أنا كإنسانة عندي عقل عارفة أن في ابتلاء، عشان كده مطلع الكارت ماشية بيه على طول، حسن الظن بالله. ماشية ليه بحسن الظن بالله؟ علشان ما خشش في اليأس، لاني لو دخلت في اليأس هخسر اللعبة كلها. مش هخسرها النهاردة، الناس بتفتكر ان انا هعيط النهاردة وهعيط الشهر الجاي، بس بعد 3-4 اشهر هرجع بقى كويسة تاني. لا، وانس عيطنا، وانس قلنا ربنا لا يا ربنا ما ينفعش كده، وانس ابتديت اقطع علاقاتي الطبيعية مع الحياة، لابد ان يكون له اثر على نفسي. معلش انا شفت قصص كتير لناس كتير كانت بتاخد اقل حاجة الادوية المنومة، مش الادوية بتاعت الاكتئاب. خلي ادوية الاكتئاب على جنب بقى، يعني الاعراض الجانبية بتاعتها وبزيادة جرعاتها، وبان الانسان بيفصل بقى. انا عايشة لكن يجي يقولي البنت ما نجحتش، يلا معلش مش مشكلة خلاص. طب انت عايشة بتعمل ايه؟ انت ما بتقوميش بأي حاجة من مسؤوليتك، انت بتاخدي الحياة بقى اللي هي لايت على خفيف قوي. انا بشارك، بس بشارك في الحاجات المضحكة واللطيفة، لما بتيجي الحاجات القوية ما بعرفش اركز فيها قوي. البنت ما نجحتش، معلش مش مهم تنجح بعدين، مش عايزة الشد. طب انت دورك ايه كأم؟ انت دورك ايه كمسؤولة؟ اضعفتي دورك في الحياة ليه؟ ده بقى الهروب، ده هروب الادوية اللي هي بتشتغل على الاكتئاب، نوع من الهروب من الواقع. الادوية المنومة يعني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، انا نسيت اسم الدواء اللي هو بيتاخد على طول، نسي اسمه الحقيقة، دايما بيدوا للناس في هو بالفي كده. اعرف انا اعرف شابة كانت جات لها بعض، يعني كانت يعني جابت طفل والطفل طلع عنده عيب خلقي في القلب، ولما كبر بالعيب الخلقي في القلب فده ادى الى ان بقى طوله قصير وجسمه ضعيف، فالعملية دي عملت لها نوع يعني من الحزن وكذا، فدخلت في شيء بقى من اليأس، الولد عمره ما هيطول وعمره ما هيبقى طبيعي والقصة دي، فحودت على الدكتور فابتدت ما تنامش من كتر عملية القلق. فلا حاجة بسيطة قوي، حبيت فاليوم قبل ما تنامي عشان تنامي، ويشهد الله انا شفت يعني كانوا حكولي ان حصل لها كده. انا شفتها يعني كنت بسافر وارجع بعد 6 شهور او بعد سنة، يعني معلش ما تقدريش تقعدي معها ربع ساعة، اختلال تام، اختلال تام. لما تقعدي يعني ازيك يا حبيبتي وكده بدون ذكر اسماء، الحمد لله والله انا كويسة، والله انا كويسة جدا. انت عارفة ابني، وتبتدي بقى تستهلك في موضوع ابنها وتتكلم معاكي في انت عارفه مامتي، انت عارف كل الحوار اللي هي بتدور حوار. وبعدين انت عارفه حتى يعني كانت شابه صغيره، يعني بتقول لي يا دكتوره من والله يا طنط انا دلوقتي بنام، انا ما كنتش بنام، وتبرق بعينيها
وماما مش عجباني وجودي مش عاجبني والدنيا. قلت يا الله ايه يا بنتي اللي جا. بعد كده عرفت انها اتدهورت اكتر من الفاليوم، بعد كده حاولوا يشيلوها من الفاليوم. مهم يعني يا جماعه، انا قصدي ان دي سكه الفاليوم. الفاليوم ده العادي كان بيتكتب في الكلام ده من 15 سنه، ما اعرفش دلوقتي وضعه ايه القصه دي. فاللي انا قصدي عليه ان قبل ما ايه اسيب لنفسي اخش في منطقه الياس، كويس اسال نفسي هنرجع ازاي يا نفسي، هنرجع طبيعيين يا نفسي، هنحتاج للي حوالينا يا نفسي، بس اللي حوالينا يا نفسي مش فاضيين لنا يا نفسي. ومعلش يعني يا جماعه، في زماننا هذا سواء كنت ام، سواء كنت زوجك، سواء كنت بنت، ما حدش هيتحملك. الناس بتتحمل دلوقتي درجة تحمل البشر لبعضها، دول أقرب الأقرباء وأحب الأحباء. عشان بلاش ننام على وهم جوزي حيشيلني وولادي حيشيلوني وأخواتي حيشيلوني. معلش، ما حدش بقى بيشيل حد، ويعني الكلام ده يعني ايه على مية بيضة. الناس بتحب بعضيها، الناس نفسها تخدم بعضيها، بس الزمن اللي احنا فيه من كتر الناس ما حاسة ان عليها ضغوط يعني هيعاملوا بعض شوية، انما نهائيا كويس هتكون النهايه ايه؟ هتكون النهايه يلا حبيبتي نحطك في سنتر محترم، نحط فيه دم قلبنا عشان بنحبك، وباي باي امريكا ومع السلامه. ما نقدرش نعمل اكتر من كده، وصرفنا وعملنا وبنصرف عليها كل حاجه، لكن اقعد جنبها ما اقدرش، عندي مسؤولياتي وعندي حياتي. لا الابن بيقعد ولا الابنه بتقعد ولا الزوج بيقعد ولا حد بيقعد عشان ما نعيطش. يبقى حافظ على نفسي بقى، يبقى لما يجي لي الابتلاء ويجي لي الشده كويس اقول لنفسي يا نفسي شيلي نفسك، اوعى حبيبتي تروحي على الياس تلاقي نفسك محذوفه في اي مصحه، ولا تلومي الا نفسك. لا تلومي الله اولا، لان كان معاك افكار تحسن الظن بالله اللي حوريكي دلوقتي بيقلب حياه الانسان ازاي. رفضتي تستخدميه وعاندتي مع ربنا وقلت له لا يا ربنا ضايقتني وزعلتني، وانا بقى داخله لك في الياس. لا انت مش داخله له في الياس، هو مش محتاج لحد كويس، هو كان بيحطك في امتحان الحياه الدنيا وانت اشتغلتي معاه غلط. فيا جماعه قبل ما ندخل في سكه الياس مع الله لا نرى ايه اللي هيرجع لنا. ثانيا تشوفي حاجه مهمه جدا، اليأس هيفقدك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لأنك بتقولي ربنا لا مش عاجبني واللي انت عامله ده ما يمشيش عليا، وانا هفضل عيط وحرفض وحتى في اخر يوم حرفض. انت هنا بتخسري الله سبحانه وتعالى، وليس في الحياة لك الا رحمة الله سبحانه وتعالى. فبلاش الطريق ده، انا بنصح بيه كل انسان في شدة، وكلنا في شدائد وكلنا مبتلى. بدل ما تطلعي كارت اليأس طلعي كارت حسن الظن بالله، واعملي زي الشخصية اللي انا حكيت قصتها من حوالي سنة، بس الحقيقة لانها كانت قصة برضو حقيقية، وكانت قصة الحقيقة مؤثرة جدا، وانا نفسي يعني بصراحة اتعلمت منها حسن الظن بالله. وهجيب قصص تانية. خلينا دايما مع الناس اللي بتنجح في الشدائد، خلينا دايما مع الناس اللي بتكون قريبة من ربنا في الشدائد، بلاش نكون مع الجانب الآخر. دي قصة بيحكيها واحد كان كاتبها في الجورنان، بيقول كان ليا صديق عزيز أستاذ جامعي ورجل مهذب من عائلة محترمة، كان بيعرفه لأنه كان زميله في كلية الهندسة، وبيقول إنه كان بيتصل بيه بعد ما تخرجوا هما الاثنين من كلية الهندسة، كانوا بيعودوه برضو على اتصال بينهم بين بعض. الرجل الأستاذ الجامعة ده نقول عليه مثلا أستاذ مثلا عبد نقول عليه الأستاذ مثلا فتحي مثلا. الأستاذ فتحي ده كان متجوز من سيدة من أسرة محترمة، وكان عايش في سكن راقي، وعنده وهو عارف فضل معاه على اتصال لغاية ما عارف انه جاب بنتين صغيرين، وبعدين بعدت الأيام والسنين منهم. وبيقولك في يوم من ذات الأيام وبعد 20 سنة، لما بقى كل واحد فيهم عمره تقريبا 55 سنة، الراجل اللي بيحكي لنا الحكاية ده بيقول انه كان رايح المستشفى يعمل عملية في عينه، وهو دخل على باب المستشفى بيقول ما صدقتش اللي شايفه قدامي، ده انا لقيت قدامي واحد راجل شبه الاستاذ فتحي بالظبط، بس ضعيف جدا ووزنه قليل وحالته مرضيه، باين عليه انه راجل مريض كويس. فجريت عليه وسلمت عليه وقلت له ازيك واخبارك ايه وكده، ما رضيتش اقول له يعني ان حالته الصحيه تعبانه جدا. فهو راح قايل له الاستاذ فتحي ده، قال لصديقه اللي بيحكي لنا الحكايه انا جالي المرض من حوالي 3 اشهر وانا بتردد هنا للعلاج. قال له بس انت لوحدك ليه جاي لوحدك؟ قال له انا جاي لوحدي لان زوجتي توفت كويس، والبنات اتخرجوا من الجامعه واتجوزوا وسافروا، وكل واحده فيهم عايشه مع جوزها في بلد، وانا عايش هنا لوحدي. دي كويس. فطبعا الاخ اللي بيحكي لنا الحكايه بيقول انا زعلت جدا جدا لحال صديقي فتحي، وقلت له لا انت مش هتخش للدكتور لوحدك، استنى انا هكشف على عيني وانا هدخل معاك للدكتور، مش معقول ان انت جاي عشان تعرف نتائج التحاليل بتاعتك وتبقى داخل وانت بطولك بالطريقه دي، لانه ده حتى وضع صعب. فبيقول دخلت معاه ورحنا للدكتور وفتح وشاف التحاليل والحاجة كلها، فسأله قال له انت مين؟ قال له انا اخوه كويس. قال له طيب انا عايز اقولك على حاجة، الاستاذ فتحي ده يعني ربنا يعني يعفو عنه، خلاص هو في اواخر ايام كويس، فيعني انت خلي بالك منه وراعيه وخليك قريب منه، هات بناته يقعدوا معاه وكده، لانه خلاص هو الحاله بتاعته تعبانه جدا وحالته متاخره، واحنا هنديك العلاج. اللي الاخ اللي بيحكي لنا القصه بيقول ان الخبر نزل عليه كالصاعقه وابتدى عمال يعيط، ففتحي الاستاذ فتحي قال له ايه الحكايه، ما يهمكش انا راجل قوي، انا قاعد لوحدي بقالي سنين ما بيفرقش معايا، قول لي ايه الموضوع. قال له بصراحه الدكتور بيقول يعني ان الحاله متاخره. ففتحي استاذ فتحي المريض قال له انت بتعيط ليه؟ ما تعيطش، الدكتور بيحرمني من حسن الظن بالله، لا انا ماليش دعوه بالدكتور، ده راي الدكتور وده راي الطب، انما انا ليا ربنا كتب عليا هذا القدر كويس. انا عمري ما هستسلم لطبيب اليأس اللي بيقول انه بيعرف العدد والايام كويس، انا مش هرفض قضاء الله بالمرض، لكن علاجي هيكون بحسن الظن بالله كويس. فبيقول الاخ اللي بيحكي القصه انا لقيت ان معنوياته مرتفعه جدا اكتر من معنوياتي، فقلت له انت هتعمل ايه؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي احتمالين دلوقتي، يا اما ان انا اعيش مهموم واقعد انتظر الموت كويس، ومع اني لو كنت سليم كان ممكن برضه اموت في حادثه عربيه، او اموت في اسانسير وهو نازل يقع بيا، او اموت وانا في واحد احنا نعرفه وقع من على الرصيف، الرصيف ده يعني ارتفاع نص متر وقع من عليه مات كويس. فالموت ليس له سبب، الموت له معاد، فاني انا افضل بقى قاعد مستنيه كده يمكن يموتوا قبليه ناس كتير قوي وانا اللي افضل قاعد، ده ولا لو انا عشت مهموم انتظر الموت، اما اني اعيش الحياه ولو كان لي فيها ساعه واحده اعيشها مع حسن الظن بالله والسعاده. قال له طب يعني ايه الكلام اللي انت عمال تقوله ده كله؟ قال له الكلام اللي انا عمال اقوله ده كله ان انا هختار الاختيار التاني، لو ليا ساعه واحده في الحياه. شوفوا يا جماعه بس الناس بتحسن الظن بالله في ظروف شكلها ايه، واحنا بنكون في ظروف كويسه جدا جدا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ولا نستطيع ان نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عشان بس الانسان اللي يعني قايم من النوم الصبح النهارده مكتئب وحزين ويائس وبائس والدنيا ضلمه وما فيش اي حاجه، يفكر في بني ادمين بالطريقه دي عايشين في الحياه عندهم حسن الظن بالله وعايزين يعيشوا ساعه واحده، ساعة واحدة مع ان هو مريض والمرض جواه والمرض بيتحرك وكل شيء، بس عايز يعيش ساعة واحدة وعايز يحسن الظن بالله، وهي دي حقيقة الايمان بالله وحقيقة اليقين بان الامر بيد الله سبحانه وتعالى كويس. فقال له انا هختار الاختيار التاني. قال له يعني ايه هتختار الاختيار التاني؟ قال له انا هتجوز ان شاء الله، هتجوز ان شاء الله. شوفي بقى يعني سبحان الله. قال له رغم وفاء زوجتي الا ان انا محتاج حد ان يساعدني على حسن الظن بالله. وفعلا قال له ده اخر كلام؟ قال له اه. فاللي بيحكي القصة بيقول انا فرحت جدا جدا ان اللقاء معاه انتهى على هذه الطريقة، وان هو كانت معنوياته اعلى مني، وقلت له احنا على اتصال. اللي حصل ان الاستاذ فتحي اتصل بالبنات وقال لهم، طبعا البنات وافقوا الحمد لله، هناك من سيأتي ويحمل التركة في أصعب أيامها كويس. وبيقولك أن الله سبحانه وتعالى كان له واحدة قريبته أرملة كويس، ستي عشان نرجع للقصة، قولك أن كان له واحدة قريبته أرملة كان عمرها 50 سنة وولادها كبروا وعايشة وحيدة، قال لها تتجوزيني؟ قالت له أتجوزك كويس. جوزته ونظمت حياته وشاركته في رحلة العلاج، أخذ علاج لمدة 5 سنين، وعاش الراجل ده 11 سنة بعد كلمة الدكتور هتموت بعد 6 شهور. أيوة يا جماعة هي دي الحياة، الناس مضلمة، الناس منزلة الستائر كلها، كله من ننزل الستائر وكله مظلم وكله ما بيشوفش اي ضوء ولا بيشوف اي نور، فالاكتئاب بيجيب اكتئاب والحزن بيجيب حزن واليأس بيعجز الانسان، وده لازم الحاجة للانسان يدركها، اليأس عجز، مش قادرة ام السرير، مش قادرة اتحرك، مش هرد على التليفون مع اي حد، مش هقابل اي بني ادم، مش هعمل اكل للعيال، مش هسوق للمدارس، مش رفض وعجز ورفض وعجز. ليه؟ لان احنا قطعنا الصلة مع من بيده القدرة، مع من بيده الطاقة، مع من يحرك الحياة. يوم ما اتصل بالله سبحانه وتعالى واحسن الظن به لازم يزقني ولازم يحركني ولازم يثبت لي ان انا عند ظن عبدي به، فمن ظن به خيرا فهو خير ومن ظن به شرا فهو شر، كل واحد حر. اذا ما كنتش اظن الخير بالله سبحانه وتعالى واتمسك به، مش كمان اظن، ده انا اظن واتمسك بيه. عندك اهو المثال بتاع الراجل اللي عاش 11 سنه. لو انا وقفت مع قصه الراجل ده، الراجل ده قبل ما يعرف حكايه المرض وانه هيموت مش كان عايش وحيد؟ مش كان عايش كئيب؟ عمره ما فكر يتجوز، عمره ما فكر ان حد يعيش معاه، زي ما معظم ان ادينا عايشين بنزق الايام. لا يا ستي، الانسان يوم ما بيدرك ان الحياه بقت غاليه قوي قوي قوي، بتغلى عليه الحياه، بيبقى عايز بقى يعيشها كويس، فبيبتدي يفكر ازاي يتمتع بيها، ازاي ممكن ربنا يساعدني. طب ما نفكر واحنا كويسين ازاي ربنا يساعدنا واحنا ما وصلناش الى هذه الحالة بتاعت هذا الرجل كويس. فيا جماعة يجب ان نحسن الظن بالله في كل ما نحن نعيش فيه، ابن تعبان، بنت تعبانة، واحد مريض، واحد ما بيشتغلش، في حسن ظن بالله في خير، ربنا رحيم كويس. وربنا قال في سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، اللي انت فيه في قدرتك، في تحملك. احنا اللي بنظلم النور، واحنا اللي بننزل الستاير، واحنا اللي بنقعد نعيط وبعدين نقول من ربنا. هو انت كنت شفتي الموضوع كويس؟ احنا قبل ما نحاول ان نبحث ايه القدر اللي جالنا ده، ايه ابعاده، اكيد من وراه خير. ويا جماعة الانسان لما بيبتدي يفكر بالطريقة اللي بقولك فيها دي بتتغير نظرتك للحياة. انا احد الناس اللي تغيرت نظرتي للحياة لما قررت ان اغيرها، لاني لقيت ان اليأس والاحباط والاكتئاب والظلمة والسواد وكل ده هيضيعني، هفشل خلاص، مش قادرة اتحرك، ما بقدرش، جالي عليا وقت انا شخصيا ما اقدرش انزل من السرير، مش في حالة مرض دي زمان من 20 سنة، مش قادرة اتفاعل مع الحياة اللي حواليا. هعمل ايه دلوقتي؟ اروح اموت؟ طب اموت ازاي؟ اروح اعمل زي عبد الحميد وانتحر؟ استغفر الله العظيم، امال اعمل ايه؟ لا ما ينفعش، لازم الحياة تستمر، ولازم اقوم، لازم اخدم ولادي، ولازم اشرف عليهم، لازم اعرف ايه اللي بيحصل، ولازم احافظ على جوزي، ولازم احافظ على صحتي، اجيب طاقة نفسية ومعنوية لكل ده منين؟ كارت واحد، ان احسن الظن بالله اللي انا فيه خير والايام هتمشي، واذا كان تكفير ذنوب فليكون تكفير ذنوب، بس لنا رب وفي رحمة. لازم الإنسان يتعامل مع الحياة كده، وده أهم درس يتعلمه الإنسان، ودي أهم رسالة يرسلها لي ديني، ما أقدرش أخدها غير من ربنا. أحسن الظن بالله لأنه الرحمن والرحيم والودود والقريب والسميع والمجيب واللطيف، بس ربنا. لكن ما أقدرش أحسن الظن بالبشر لأن البشر غلبة زي وكلنا مبتلى، ما أقدرش أقول دي ما ساعدتنيش ودي ما بصتليش ودي ما كلمتنيش، هعيش في دنيا فيها الأنواع دي من البني آدمين؟ ما أنت زيهم، وكلنا ممتحن وكلنا مكتئب لاننا كلنا رافضين نرفع كارت حسن الظن بالله كويس. فياريت يا جماعه نرفع كارت حسن الظن بالله، ونقرا دلوقتي من القران الكريم عشان نعرف اهميه حسن الظن بالله والبعد عن الياس والتشاؤم. لما تلاقي ناس ياسه ومتشائمه ابعدي عنها، ما تحاوليش انك انت تقربي منها كتير، انصحيها مره، انصحيها مرتين، بعد مرتين مش عايزه تتغير مش مسؤوليتك اصلاح الكون، لان امراض الياس والاحباط والاكتئاب بتتنقل بالعدوى اوكي. والناس اللي بتبقى عندها الحكايه دي بتبقى دبس جامد، عندها عمق جامد قوي في الشكاوي وفي الياس. مالكيش دعوه بالمناطق دي، خلينا دايما في حسن الظن بالله. هنقرا من سوره يوسف الايه رقم 87. الدرس ده والدرس الجاي ضل في منطقه حسن الظن بالله في الشدائد كويس، لان دي منطقه مهمه جدا للحياه العمليه، لان انا احب جدا ان يخدمني ديني في دنياي في 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 حياتي في كل يوم الصبح ديني يكون بيخدمني كويس. فعشان كده انا عايزه اقف شويه. انا كنت هتحرك مع حسن الظن بالله الاسباب والفوائد والطريق وكل ده، بس انا ركنت كل ده دلوقتي لان انا اللي يهمني النهارده اعمل ايه لما تجيلي مشكله كبيره حاسه انها ضلمه ومش قادره اتحملها. كويس، هنيجي هنا وهيرد لنا في سوره يوسف الايه رقم 87. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هناخد الجزء الاخير من الآية عشان ما انا مش هنحكي القصة بتاع سيدنا يوسف هنا. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. هنا بقى الجزء اللي يتبعنا في الدرس. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هنا يا جماعة ده قانون قرآني كويس. ربنا بيقول ان اللي هيأس من روح الله يعني من رحمة الله من قدرة الله عشان يعني من عطاء الله هو كافر. فأجي أنا أقول لنفسي منى أنت مؤمنة ولا كافرة؟ حديث النفس. لا أنا إن شاء الله مؤمنة. هو بعد الابتلاءات دي كلها كمان استغفر الله العظيم في الحياة الدنيا نطلع منها استغفر الله العظيم كمان غير مؤمنين؟ طب إحنا قلنا الدنيا امتحان وابتلاء وأيام يعني إن شاء الله الإنسان فيها ممتحن، إنما العزاء إن شاء الله أن لنا الآخرة بإذن الله كويس. لكن لما أحكم على نفسي بخسارة الدنيا وبخسارة الآخرة زي عبد الحميد، هو دي ما حدث لعبد الحميد. لقد يأس من روح الله فأصبح كافرا أو فمات كافرا منتحرا كويس. فعشان كده مناطق اليأس دي اللي أصبحت الناس بتدخلها في منتهى البساطة على طول. إيه اللي حصل؟ جوزي زعلني، جوزي طلع خاين، ده طلع وحش، الواد طلع كذا، أنا يأست من الدنيا واللي فيها واللي عليها واللي جابها واللي وداها. كل ده كلام كفر، كل ده كلام كفر يا جماعة، بيضر بيه الإنسان نفسه. ربنا ليس في حاجة إلى لا إيمانك ولا إيمان، ولو كان إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم على قلب أفجر أفجر الفجور يعني منتهى يعني الضلالة، ما ناقص ذلك من ملك لا شيء. إذن من ييأس يدمر نفسه، من ييأس يكفر بالله سبحانه وتعالى. وبعدين يأست الناس وبعدين عبد الحميد ده عمل ايه؟ عبد الحميد ده طبق الآية القرآنية اللي احنا جبناها قبل كده في سورة الحج. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اللي مش عاجباه الدنيا يربط الحبل ويعلق في رقبته ويقطعه وينزل ميت منتحر. هل اللي كان مزعلك يا عبد الحميد اتصلح؟ لا لم يتصلح، انت غادرت الحياه كافرا كويس. فادي اهي هذا هو المثال، هذا هو القران. ولا تيأسوا من روح الله، ده دعوه من الله بعدم اليأس كويس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا برضو يا جماعة علشان نكون عمليين، اليأس ضلمة. أنت تقولي الدنيا مضلمة قدامي، أنا مش شايفة أي حاجة، كله ضلمة قدامي. أنت قفلتي كل نور قدامك، قفلتي باب أبواب الرحمة قدامي. أنت باختيارك، هو ربنا جاب الابتلاء لكن هو دخلك فيه في اليأس؟ لا، ربنا جاب الامتحان وقال لك ده امتحان، وانت معاكي كارت حسن الظن بيا ودي عباده قلبيه ليا كويس. واحنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وانا مش هفتح في العسر واليسر يعني شرحته قبل كده، انا هنا في منطقه الياس كويس. انا بقى باختياري اقول البنت سقطت في الامتحان، يبقى مستقبلها ضاع، يبقى عمرها ما هتنجح، يبقى عمرها ما هتشتغل، يبقى هتبقى عمرها ما هتتجوز. يبقى انت مين؟ دي البنت سقطت في الامتحان علشان هتتجوز، ولو كانت نجحت في الامتحان ودخلت الجامعه الراجل اللي كان هيتجوزها كان هيعمل لها 900 مشكله. فربنا سقطها في الامتحان علشان تصلي الى الهدف اللي كان نفسكوا فيه. اصبري شويه على الابتلاء، اصبري. مين اللي بيحدد ده ابتلاء ومين بيحدد درجته؟ انت ولا ربنا؟ عشان الإنسان يا جماعة لازم ده إعمال العقل في الحياة وفهم القضاء والقدر عشان نقدر نعيش، ما نتحولش إلى طاقات من اليأس والحزن والاكتئاب وما فيش بقى أي بوزيتيف على الأرض. عشان كده إحنا كمسلمين عجزة، عجز تام، كله يائس، كله محبط، كله مكتئب. سيبيني في حالي، تعرفيش اللي عندي إيه؟ أنت كنت شفتي اللي عندك الأول؟ انت كنت شفتي كاتب لك ايه وراه يا ست؟ انتظري على نفسك شويه. بس للاسف الشديد لانها قلوب لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى حقيقه، فيروح ربنا حاططهم في المواقف دي، يبانوا على حقيقتهم. ينكشف البني ادم بقى. هذا عبد الحميد اهو عمل في نفسه ايه؟ الراجل التاني اللي قالوا له هتموت بعد 6 أشهر قال لك لا انا محسن الظن بالله، راح ربنا عامل له ايه؟ بعت له العروسه. يمكن في ناس سليمه كتير جدا ما تلاقيش عروسه عندها 50 سنة تقدر تجد. لكن ده ربنا طالع من معادله خالص، معادلات حياتنا ليس فيها الله خالص نهائي. اقدار جات لي مقرفه مش قادره، نهايه ياس، كله كده كله قرف، خلاص براحتكم. بس هيبقى اكتر وهيزيد. ليه؟ لان ربنا قال ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم. هو كفر الياس كفر، غير كفر النعم كفر الشدائد، ما هو ده كفر اهو كويس. ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، يزيد بقى المشكله اهو. كان الاول رافضينه في الوظيفه. البني ادم ده بتاع الاقتصاد والعلوم السياسيه ده ربنا يعني يغفر له ذنبه كويس. البني ادم ده كان ممكن يبقى اكبر رجل اقتصاد، كان ممكن يبقى رئيس البنك المركزي في مصر، كان ممكن يكون رئيس بقى مجلس اداره اكبر شركه اقتصاديه مجموعه شركات، كان ممكن يكون احسن مليون مره ويعني في هذه المنطقه. عشان برضه نتكلم، لو تعرفي حد بيشتغل في السلك السياسي وتعرفي حد بيشتغل في البنوك او في الشركات الاستثماريه، بتوع البنوك والشركات الاستثماريه احسن مليون مره من السلك السياسي. السلك السياسي بيزودوا لهم الفلوس شويه لما يطلعوا بره بلادهم، لما بيرجعوا بره بلاد جوه بلادهم بتبقى مهياتهم تعرفتين، وبيعيشوا بالتحويش اللي هم محوشين شويه برستيج على الفاضي. سفير على الله على الله يا رب. الا اذا كان ابوه واهله ناس اغنياء وشياكه وبتاع فهو وارث، انما الوظيفه نفسها علينا يا رب. مين بقى اللي معاه ومذكر وعامل بتوع البنوك وبتوع شركات الاستثمار؟ بدل ما كنت تنتحر على السلك الدبلوماسي كويس وتقنط وتياس من رحمه الله، كنت تشوف ربنا محضر لك ايه تاني يوم. تاني يوم تاني يوم انتظروا انتظروا اقدار الله يا جماعه. بلاش نحاسب ربنا. الناس بتحاسب ربنا، متخيل انها بتحاسب ربنا وهي اساسا بتدمر حياتها كويس. فاذا يا جماعه اللي بييأس من رحمه الله بيفقد كل نافذه مضيئه وبيفقد كل باب رحمه وكل رجاء في الفرج، وبيستبدل بقى بدل ما انا افتح لي باب نور كده واقول لك لا 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 دي الامور هتتغير، بس استنى شويه عايزين نشوف كده الموضوع على الهادي ونشوف ربنا ارحم الراحمين عمل معانا كده ليه. ابن الفلاح ده لو كانت عين في السلك الدبلوماسي كانوا هيعملوا فيه ايه زملاته؟ كان هيبقى مسخره الامه.
لا الرحمن الرحيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم.
طيب فإذا يا جماعة دي طبعا قصة سيدنا إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه السلام، اللي هو طبعا راح وكسر الأصنام للأمة بتاعته. ولما كسر الأصنام كويس عملوا إيه؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أنا النهاردة هحكي لك عن موقفين لحسن الظن بالله لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وإزاي إن حسن الظن بالله لما بيتعود عليه الإنسان كويس بيبقى على طول إنسان حسن الظن بالله، فبينقذه ده من مواقف وشدائد كتيرة في الحياة بتمر بقى سهلة. هما حسن الظن بالله اشتغلي عليه في موقفين قويين في حياتك، قولي لا هحسن الظن هحسن الظن، بعديها هتلاقي نفسك في منطقة حسن الظن بالله وييسر عليك الله كل الابتلاءات. في اكتر ابتلاء يتعرض له الانسان من ان الناس في التفسير قالك انهم جم على وادي مساحة كبيرة جدا 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 وولعوا الحطب وولعوا النار وشالوا حدفوا، بقى يجي حسن الظن بالله بقى في المنطقة دي، واحد بيتشال وبيتحدف جوه النار والمدينة كلها ضده، كل الناس ضده كويس. فهي هو ألقي بقى في النار كويس. لما ألقي في النار حصل ايه؟ جاله جبريل عليه السلام وقال له هل لك من حاجة كويس. وطبعا من هو جبريل؟ جبريل لو ربنا سبحانه وتعالى اداله الاذن لا يخسف الارض ومن عليها بجناحه، زي ما خد قوم لوط ورفع بيهم الارض ونزلهم على وشه قلبهم، ده جناح سيدنا جبريل. فطبعا النار مش هتكون بالنسبة له مشكلة. فسيدنا جبريل راح لسيدنا ابراهيم وقال له محتاج لي في النار، واحد مرمي في النار كويس. والكلام ده يا جماعة حقيقة والإنسان لازم يدركه، وربنا بيجيب لنا أمثلة قوية جدا عشان يبقى إصابتي بسيطة قوي. اللي يقدر يغير النار يقدر يعمل لي كل حاجة في الدنيا كويس. فلما قال له لك حاجة، سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال له أما إليك فلا، لجبريل لا. علشان يا جماعة بس نربط مع ربنا شوية، يعني هي دي قضية كل الدروس اللي أنا عايزة أقولها للناس. ربنا شوية، دخلوا ربنا في المعادلة شوية. في حد يتخيل أنه مرمي جوه النار وجاي له سيدنا جبريل اللي يقدر بأمر من الله ينقذه، يقول له لا، وهو في النار برضه لا؟ شوفي شوفي يقين سيدنا إبراهيم، وحتشوفي بعد كده الظروف اللي هو بيتحط لها بيتحط فيها، إنما من قوة يقينه ومن اعتياد حسن الظن بالله. قال له أما لك فلا كويس، أما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل، بس كفيني ربنا في اللي أنا فيه. فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال العلماء لو قال الله يا نار كوني بردا لأهلكته من بردها. لو تحولت النار القوية دي البرد جامد قوي كان مات برد، لكن ربنا قال إيه؟ بردا وسلاما وسلاما، عشان بس البني آدم كده يلم نفسه في نفسه كده ويقول ياه يا رب ده أنا شوية تراب ما سويش أي شيء إلا أن أكون عبد لك منتمي إليك، عبد لله الذي له كل شيء. هنا بقى لي قيمة. عشان كده الناس التي لا تنتمي إلى الله لا وجود لها كويس. فربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وانتهت هذا الابتلاء العظيم بحسن الظن بالله. نكمل بقى عشان الناس اللي بتقولك بيديني وبيديني وبيبتليني يعني استغفر الله العظيم كويس. خرج عليه السلام بعد ما عاش هذا الابتلاء، ايه اللي حصل بقى؟ فتحت له الدنيا على مصراعيها؟ لا. لما خرج سيدنا إبراهيم كان طريدا من قومه طردوه، مهانا من عشيرته، وحيدا لا مال ولا بنون ولا إخوة ولا أصحاب. خرج وهاجر من العراق اللي كان فيها وابتدى يمشي بقى في طريقه وحيدا، يا إلا من السيدة سارة زوجته العاقر العجوز كويس. لما خرج ولقى نفسه مضطهد عمل إيه؟ أحسن الظن بالله تاني، مع أنه فوق الثمانين ومراته عاقر خلصت مفيش كويس، برضو احسن الظن بالله تاني. عشان يا جماعة الواحد يسأل نفسه ليه ما بحسنش الظن بالله؟ ليه انا كده؟ ايه مشكلتي مع ربنا؟ لازم الواحد يقف مع ربنا ومع نفسه يقول كده ايه مشكلتي مع ربنا؟ ليه عايز اعمل مشكلة بيني وبين ربنا؟ ما هو قال لي احسنوا الظن بيا. طب انا ليه ما بحسنش الظن؟ ما حدش بينقذ ربنا غير اللي بيحسن الظن بربنا. طب ما احسن الظن بربنا، انا خدت ايه من يأس؟ خدت ايه من الاحباط؟ خدت ايه من القنوط؟ خدت ايه من الاكتئاب؟ كويس. لازم الانسان يفكر بالطريقه دي، توجه الى الله سبحانه وتعالى ودعا ربنا بالدعاء اللي موجود في سوره الصفات. لما قال بقى شوفي بقى سيدنا ابراهيم، يا جماعه افتحوا سوره الصفات الايه 99 و100 علشان اللي الدنيا ضيقه قدامه ومضلمه قدامه ومزعلاه قوي والقدر ضغط على اعصابه ومش عارف يعمل ايه في دنيته دي، يشوف سيدنا ابراهيم اللي لا بنون ولا إخوة ولا أصحاب ووحيدا ولا مال ومهانا في عشيرته. قال إيه سيدنا إبراهيم؟ عشان بس يا جماعة نقدر نتعلم كيف نعيش الحياة صح بابتلاءاتها وبامتحاناتها كويس. صفحة كم؟ 449. شوفي بقى اللغة بتاعت القرآن، يعني هو ده الحقيقة، يعني الحمد لله لغة القرآن اللي يعني ياريت لما نقرأ القرآن بقلوبنا نتحسس لغة القرآن ولا نتحسس موسيقى القرآن كويس. ربنا قال له، هو قال ايه بقى ربنا كويس؟ ولا وجهه إلى الله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. عرفت منين؟ اتوقعت الخير ازاي؟ ده انت لسه طالع من مصيبة النار اللي كنت محدوف فيها. بقى حد يطلع من مصيبة النار ولا معاه اهل ولا معاه ولد ولا معاه مال، وبدل ما يبقى محبط وخايف ومكتئب وقلقان يبقى مليان بحسن الظن بالله ويقول اني ذاهب الى ربي كويس. لغاية هنا ده نوع من حسن الظن بالله، سيهدين انا متأكد سيهدين. هي دي اللغة، لغة المؤمن اللي بتتعلميها من القرآن. أنا مريضة سيشفيني بطريقته بوقته برحمته، أنا فقيرة حيغنيني، أنا مش متجوزة كله حيجوزني وحيسترني بطريقته وبرحمته وبعلمه وبحكمته. كويس. قال إني ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني سيهدين ربي هب لي من الصالحين. تاني هب لي من الصالحين. لسه عندك حسن الظن بالله وانت معدي 80 ومراتك عاقر. كويس. فطبعا الآية اللي بعديها فبشرناه بغلام حليم. أنا حنقل على طول إلى سورة الحجر الآية رقم 51 و56. إزاي استجاب ربنا لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال ربنا ربي هب لي من الصالحين وهو عمره 80 سنة. كويس. وزوجته عاقر. عشان بس يعني دايما تبقى القصص دي وارتباطات وتسلسل القصص في حياتنا، فنستنى شوي لما يجي الابتلاء قبل ما استغفر الله العظيم نخسر العلاقة مع الله، ننتظر على أنفسنا شوية إلى أن يأتي الفرج. سورة الحجر الآية رقم من 51 إلى 56. فينا يا جماعة يحاول يجيب القضية اللي في حياته أو الابتلاء أو الامتحان ويعرضه على ابتلاء سيدنا إبراهيم الأولاني بتاع النار، ودلوقتي لما حنشوف ربنا عدم القدرة على الإنجاب حيحلها إزاي، وبعد كده اللي حيحصل في ابنه لما ياخده ويحدفه في الصحراء ويمشي ويمشي يسيبه برضو، وده برضو نوع من الابتلاء. صفحة كم؟ 264. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. دي الآية الثانية اللي هي بيقول فيها ربنا للمسلمين والمؤمنين لا تقنطوا. الآية الأولانية إنه من يقنط من روح الله، إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا ومن لا، الثانية الأولانية مش يقنط، خلينا أقولها لكم صح. لسورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم، عشان لما بقول القرآن على السريع لازم الواحد يقوله صح. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يوسف. أيوه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خلينا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دي الآية الأولانية عشان آيات اليأس في القرآن ومنعها لمنع ربنا. هنا دي الآية رقم الأولانية 87 من سورة يوسف. الآية الثانية في سورة الحجر الآية رقم 56 قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كويس. لما نيجي هنا ونلاقي ايه القصة، عمل ايه بقى ربنا دلوقتي؟ سيدنا ابراهيم ماشي وحيد هو وزوجته العاقر. كويس. وقال ربي هب لي من الصالحين، وكان عنده حسن الظن بالله رغم 80 سنة وزوج عاقر حيديني اولاد برضو. عمل له ايه بقى هنا ربنا؟ بيقولك ونبئهم عن ضيف ابراهيم. من هم ضيف ابراهيم يا جماعة؟ دول الملائكة. الملائكة بعت له الملائكة يبشروه بالغلام. كويس. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قال لهم أنا خايف، أنا ما أعرفكوش، أنتوا ناس غرب. طبعا كانوا رجال شديد الجمال لأنهم كانوا طبعا طالعين على قوم لوط. كويس. قالوا لا توجل، اوعى تخاف مننا. كويس. احنا غرباء عن المدينة، كانوا غرباء. كويس. إنا نبشرك بغلام عليم، احنا جايين لك بالبشرة، انت مش دعيت ربنا وكان عندك حسن الظن بالله رغم ان عندك فوق 80 وزوجتك عاقر. فرد عليهم وراح قايل لهم ايه؟ كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قلبه كان مملوء بالامل بس عايز يعرف الكيفية. دايما سيدنا ابراهيم يحب يعرف الكيفية. كويس. لانه قبل كده في سورة البقرة، كويس، علشان نفتكر لما قال ربنا مين بقى يفتكر في سورة البقرة؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. نفس منطقة سيدنا إبراهيم. قال أولو تؤمن